الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الإحرام داخل الإحرام هل يجوز أو لا، أو بتعبير لعله شوي أكثر وضوحا، هل الإحرام قبل الإحلال؟ لا، نخلي كلمة إحلال قبل الإحلال من الإحرام الأول جائز مشروع أو لا؟ قلنا يوجد موردان لذلك. المورد الأول، المكلف قبل ما ينهي الحج يأتي بعمرة مفردة، يعني بتعبير آخر قبل أن يطوف طواف الحج مثلا يأتي بعمرة مفردة، يجوز أقول، أو في عمرة التمتع قبل ما يقصر يأتي بمن بعمرة مفردة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا المورد الأول. والمورد الثاني قلنا هذا قريب من بحثنا، وهو أن يأتي بعمرة مفردة ما بين عمرة التمتع وإحرام الحج. أما بالنسبة إلى المورد الأول فذكرنا أن الفقهاء يظهر منهم عدم الخلاف في أن ذلك لا يجوز، وقد نقلنا ذلك من المدارك والجواهر وغيرها. جيد. ثم ذكرنا أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة استدل في جملة ما استدل به على عدم الشرعية، استدل بوجهين. الوجه الأول هو أنه لو كان ذلك جاهزا لوقع من بعض الأصحاب ولو مرة واحدة، والحال لم ينقل ذلك ولم يقع السؤال عنه. والوجه الثاني الذي تمسك به أنه يحتاج إلى الخروج إلى المواقيت، ولا يجوز الخروج إلى المواقيت إلى خارج مكة بعد عمرة التمتع، فإنه محتبس بالحاج. هذا ما ذكره قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن وفيه. أما بالنسبة إلى الأول، أعني لو كان جائزا لوقع ولو مر من الأصحاب ولوقع السؤال عنه، فهو مغاير لذلك الوجه الذي يتمسك به ونتمسك به، وهو أن المسألة ابتلائية، فلو كان فيلزم أن يكون الحكم فيها مشهورا بين الأصحاب، إن هذا يغاير هذا وهما شيئان، دير بالك، فإن هذا يعني المسألة الابتلائية أخذ فيه عنصر الابتلاء كون المسألة ابتلائية، و أن المسألة الابتلائية يلزم أن يكون حكمها مشهورا، يعني شهرة الحكم، فعنصر الابتلاء أخذه ووضوح الحكم، هذا من عنصران أخذ. بينما في هذا الوجه الذي ذكره الآن لم يؤخذ هذان العنصران، وإنما أخذ عنصر آخر، وهو أن الشيء الجائز يقع من الأصحاب ولو مر، الجائز يعني كل شيء جائز يقع ولو مر. ولو وقع السؤال عنه. إذن مغايرة، إذن مغايرة تامة بين ذاته وبين هذا، فليقع خلط بينهما. هذا تخليه بين شريطين، هذا خليه بين شريطين. أما ما أفاده في الوجه الأول فيرد عليه أننا لا نعرف الملازمة المذكورة، وأن الشيء إذا كان جائزا فيلزم أن يقع ولو مرة واحدة. إننا لا نسلم هذه الملازمة. فالدعاء في أثناء الصلاة مثلا بأن يرزقني الله عز وجل في هذا اليوم أكلة معينة اشتهيتها اليوم مثلا، مثلا تمن قيمة نجفية بشرط نجفية في أثناء الصلاة بالقنوت أدعو اللهم ارزقني هذه الأكلة، أو في أثناء السجود فإنه يستحب الدعاء. هاي أمر فائدة، الإنسان حينما يسجد بعد ما يكمل السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله سبحان الله، بعدين الدعاء مستحب، ما مختص بالسجدة الأخيرة من الركعة. لا 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 لا، الرواية تقول هو بعد السجود مستحب الدعاء. غاية الأمر عادتنا إحنا جرت، أذني أكو بعضها مناشئ ماذا عادات، عادتنا جرت أنه نخصص الدعاء بمن بالسجدة الأخيرة من الركعة، وإلا ترى هو مو يعني في أصل على يسهد مو مهم، هاي قضية بس جانبية. فالدعاء في أثناء الصلاة بذلك جائز أو ليس به لا إشكال في جوازه، ولكن هل سمعت يوما من الأيام أن شخصا دعا من هذا ذات الزمان، سألت هل زمان لا تأخذ ذات الزمان دعا مثل هذا الدعاء؟ لا، رغم على أنه هو ماذا جائز. لا كل جائز ينبغي أن نخبط هالمرقة ويا هاي المرقة، أكو بعضهم يخبط أثناء الأكل السبزي ويل سيجوز على المنبر الآن أن الألفاظ عجيبة قد لا تكون محببة، لكن هذا يوضح لنا الفكر في الحقيقة. أخبط هالمرقة ويا هاي المرقة وياها عليها الروبة وياها همات البيبسي همات أديرة يطلع لفرد شيء ماذا، وهذا جائز أو مو جائز؟ وقع من الأصحاب شنو في وقته؟ كل جائز ينبغي أن يقع من الأصحاب ولو مرة واحدة، أو يقع السؤال شنو الحجي هذا منين هذا. على أي حال فهذه الملازمة ليست ثابتة، إن قلت دفاعا عن السيد الخوري، لعل بعضكم الآن يدافع عن السيد الخوري قدس الله روحه الشريفة، يقول إن هذه الأمثلة وما شاكلها التي ذكرناها كنقض عليه ثبت جوازها بإطلاق أدلة جواز الدعاء أثناء الصلاة بكل ما يريده الإنسان المصلي، فالإطلاق يكفينا لإثبات الجواز. قلت نحن لسنا في صدد إثبات الجواز أو عدمه بالإطلاقات، هذه قضية أخرى، وإلا ففي مقامنا قد يدعى أيضا نتمسك بإطلاق أدلة استحباب العمرة المفردة، فإن الدليل مطلق قد يدعى الإطلاق، وليس لك من جواب إلا أن تقول إنه منصرف عن من؟ عن المحرم، ويختص بمن؟ بالمحرم. هذا شيء لا بأس به، ولكن هذا إثبات لعدم الجواز من خلال دعوى الانصراف، والمفروض الآن السيد الخوي قدس الله روح الشريفة يريد أن يتمسك بشيء جديد لا بمسألة انصراف، بل بمسألة كل شيء جائز ينبغي أن يقع ولو مرة. هذا نريد نقول هاي منين جايبة؟ كل شيء جائز ينبغي أن يقع مرة واحدة وينبغي أن يسأل عنه الأصحاب، هذه الملازمة ليست ثابتة. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، فهو هذا ما تعرف أثناء الصلاة اللهم ارزقني هذا اليوم هذه الأكلة، تشريع جديد. ما هو قاعد يقول كل شيء جائز يكون شنو يقع، هاي منين جبته؟ كل شيء جائز، ملتفتين شلون ولا يعني شوية خلنا نلتفت له نفتح المطلب. كل شيء جائز يكون شنو يقع ماذا ولو مرة، هاي ما قاعد نحكي ملازمة كل شيء جائز ينبغي أن يقع ولو مرة واحدة، لا أكو دواعي لعدم وقوع، ما يلزم أن يقع مرة واحدة، منين جاء على يقع. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول الذي ذكره. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، أعني أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، فهو يليق أن يذكر في المورد الثاني. هذا الوجه الثاني يليق أن يذكر. أنا قلت المورد الثاني شنو؟ لا اشتباه، يكون يقول وأما الوجه الثاني. وأما الوجه الثاني الذي ذكره هو أنه لا يجوز الخروج من وجه ذكر في المورد الأول، هذا الوجه الثاني يليق أن يذكر. وين يذكر؟ في المورد الثاني لا هنا، فإنه في هذا المورد الأول نفترض أنه مثلا نفترض أنه أحرم لحج التمتع، وبعد أن أحرم لحج التمتع يخرج إلى أدنى الحل ليحرم بالعمرة المفردة، وهذا لا محذور فيه لأنه قد ليس خروجا بعد العمرة وقبل الإحرام، وإنما هو خروج بعد التلبس والإتيان بإحرام الحاج. والمفروض أنه هو يخرج بالتالي إلمن خارج مكة، لأنه يذهب إلمن يذهب إلى منى وإلى عرفات، فهو بأثناء طريقه في منى مثل أو في المشعر يذهب إلمن إلى أدنى الحيل ويأتي بإحرام العمرة المفردة. إذن هو في أثناء هذا بهذا الشكل فلا يأتي ماذا، أو نفترض أنه قبل أن يكمل عمرة التمتع، يعني قبل ما يقصر أو قبل ما يأتي بالسعي لعمرة التمتع، هو يخرج لإحرام العمرة المفردة، ومثل هذا الخروج وقع الكلام في أنه جائز أو ليس بجائز. الخروج في أثناء مو بعد عمرة التمتع ما بين العمرة والحج، لا 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 لا، في أثناء. القائلون بأنه لا يجوز الخروج في الفترة المتخللة هنا قال بعضهم ديما بالجواز، قال الدليل دل على عدم الجواز بعدين مو ما بين العمرة والحج، لا في أثناء عمرة التمتع. فلو فرضنا أننا بيننا على جواز ذلك، فهو حينئذ سوف يخرج لأدنى المواقيت في أثناء عمرة التمتع بناء على جواز ذلك، فلا يلزم المحذور الذي ذكره في الوجه الثاني. على أنه سيأتي كلام آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده السيد الخوئي قدس سره من الوجهين في المورد الأول، وقد استدل غير واحد كصاحب الحدائق والجواهر بوجه ثالث غير ما ذكره السيد الخوئي، وهو التمسك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الآية الكريمة تأمر بالإتمام، إتمام الحج والعمرة، ولكن ذلك عدم جواز إيقاع عمرة مفردة في البين، يعني في وسط إحرام الحج أو في وسط إحرام عمرة التمتع، فإنه خلف وجوب الإتمام، إتمام الحج أو إتمام العمرة. والجواب واضح، حيث نقول إن المكلف بعد أن يأتي ويحرم بالعمرة المفردة لا يريد أن يرفع يده رأسا عن بعد استعمل شريد أقوله عن من؟ عن الحج، بل هو يأتي به يكمله بعد ذلك، بس اشتهى صاحبنا يعتمر عمره مفردة الآن في الوسط في البين، بس هو بناه بعدين يتمم، وتدري العمره المفردة سهلة في زماننا هذا، يمكن تصير شنو بنص يوم ربع يوم ثلاث ساعات أربع ساعات، اي فهو حينئذ يتمكن ان يتم الحج، اذا لا او يمكن ان يتم عمره التمتع، اذا هذا لا يشكل محذورا، والاستدلال بالايه الكريمه محل تامل واضح، والاجدر ان يستدل على ذلك بقصور المقتضي، وذلك بأن يقال إن الشرعية تحتاج إلى دليل، أي شرعية الإحرام للعمرة المفردة قبل الإحلال من الإحرام السابق، هذا يحتاج إلى دليل على الشرعية والجواز، والدليل منحصر بأحد أمرين وكلاهما قابل للمناقشة، الأول إطلاق أدلة شرعية الإحرام، فيقال على أن الأدلة الدالة على شرعية الإحرام للعمرة المفردة يشمل بإطلاقه، وأن من أحرم للعمرة المفردة وأتى بها كان له كذا من الأجر، يشمل مثل بإطلاقه يشمل مثل المطار، يعني الإحرام قبل الإحلال من الإحرام الأول، وجوابه واضح، فإن هذا منصرف إلى المحل، بل لعل كلمة الإحرام هي بنفسها تستبطن افتراض كون الشخص ماذا محلان، إذن لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق بعد الانصراف المذكور. وإذا قلت إنا قرأنا في الكفاية أن الانصراف الحجة هو ما نشأ من كثرة الاستعمال، أما ما ينشأ من مناشئ أخرى كغلبة الوجود مثلا فليس حجة، وهنا الانصراف ناشئ من غلبة الوجود، فإن الغالب أن الإنسان حينما يحرم هو يحرم بعد أن كان شنو محلا، فإن الغالب في الوجود هو هذا، لا أنه توجد كثرة في الاستعمال في خصوص هذا. قلت قد ذكرنا غير مرة أن هذا الدعوة وإن ذكرها صاحب الكفاية وغيره إلا أنها مرفوضة، فإن الانصراف إذا ثبت حقا ووجدانا وشعرنا به من أعماقنا وبوجداننا، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق بعد هذا الانصراف من أي منشأ نشأ، والتحديد بأن يكون ناشئا من هذا السبب دون ذاك لا وجه له. وهنا بالوجدان نحن نشعر بالانصراف المذكور، فلا بد وأن نتماشى معه. لا انت ما تسلم بهذا الانصراف، لا صدقني، فد مرة تريد تقول لي انا ما اسلم بما بهذا الانصراف، فهي قضية من حقك، لكن انت بالوجدان انت ما تتسلم لما اقول لك احرم احرم لعمرتين، خشين المقصود؟ وحينما انت محرم هاي بعد ذي كلام، هذا مو المقصود احرم وانت جنو، هذا انصراف نشعر به من اعماق مو قابل للمناقشة، بس انت تجي تقول لي هذا الانصراف ما ناشئ من كثرة الاستعمال مثلا، وانما ناشئ من غلبة الوجود، هذا الاجابك بهذا الجواب. يعني شنو ما ادري تردون يقول هذا وجدان خاص بي الذي قاعد اشعر بالانصراف؟ لا انا اقول كلكم انتم تشعرون ماذا بهذا، هذا ما بي يعني كلام. فمرة تقول لا احنا داخل تحوز نشعر بالانصراف الذي هو حجه يا انصراف، فاهل الفن مو انصراف شنو غيرهم، فالانصراف الذي عندنا هو الذي يكون حجة. زين، اذا المنشأ للشرعية اما التمسك باطلاق ادلة العمرة المفردة ورجحان الاحرام للعمرة المفردة، وقد قلنا انه منصرف، او هذا الوجه الثاني، المنشأ الثاني لاثبات الشرعية، الاصل بمعنى ان نتمسك باصل براء، فنشك أنه هل يلزم أن يكون الإحرام للعمرة المفردة في غير الإحرام السابق، يعني يلزم أن يكون بعد الإحلال من الإحرام السابق، إنه شك في كلفة زائدة فتنفى بال براءة. والجواب ما أشرنا إليه غير مرة من أن أصل البراءة يصح التمسك به في الأمور الإلزامية، فإذا كان لدينا أمر إلزامي كأصل وجوب الإحرام للحاج، وشككنا هل تقيد، فإنه إلزامي الإحرام للحاج إلزامي، وشككنا في أن الذمة اشتغلت بأصله أو بأن يكون في وقت معين، يعني قبل يوم التروية لثلاثة أيام لا أكثر، إن هذا شك في تقيد الأمر الإلزامي بشيء، فهنا يصح التمسك بأصل البراءة. نقول ذمتنا اشتغلت جزما في أصل الإحرام للحج، أما التقيد بأن يكون في يوم التروية أو قبله بيوم فشيء زائد مشكوك فيه فينفى بالبراءة، وهذا بخلافه في العمرة المفردة والإحرام لها فإنها عادة شيء مستحب، يعني حينما يراد أن يؤتى بها أثناء الإحرام السابق هي عادة تكون مستحبة. هي أنا في هذا الحكي ماذا إذا أتاك واحد هل هذا الذي هو المتعارف وهذا الشيء، فإذا كان مستحبا النذر همات يتبع ماذا ما هو المستحب المشروع في حد نفسه. فإذا على هذا الأساس هو شيء مستحب فلا بد من إثبات أن هذا مستحب وأن هذا شيء شرعي وأن هذا تترتب عليه الآثار. وأصل البراءة لا يمكنه أن يثبت مثل هذه الأمور، يعني لا يثبت ماذا أن هذا صحيح ومطلوب شرعا ومستحب وتترتب عليه الآثار الشرعية. المسألة ليست مسألة تفريغ ذمة حتى يقال ذمتنا اشتغلت بهذا يقينا والزائد مشكوك، كلا، بل العمرة المفردة التي نأتي بها أثناء الإحرام السابق عادة مستحبة، فيلزم أن نثبت أن ليست هي إلزامية، فيلزم أن نثبت أنها شرعية ومطلوبة ومستحبة. وأصل البراءة لا طاقة له لإثبات ذلك. إذن الوجه الصحيح لإثبات عدم شرعية العمرة المفردة قبل الإحلال من الإحرام السابق هو ما أشرنا إليه، هذا كله في المورد الأول، أعني الإحرام للعمرة المفردة داخل إحرام الحج أو داخل إحرام عمرة التمتع، وقد اتضح عدم جوازه لا للوجوه الثلاثة، للاثنين منهم للسيد الخوري واحد منهم علمًا قلنا لصاحب الجواهر والحدائق، بل لهذا الوجه الذي أشرنا إليه وهو فكرة القصور في المقتضي، هذا كله في المورد الأول. وأما المورد الثاني أعني الإتيان بعمرة مفردة في الفترة المتخلدة بين عمرة التمتع وبين حج التمتع، فهذه مسألة لم تبحث في كلمات المتقدمين، يعني في المدارك مثلا، في الجواهر، في الحدائق، في مستند الشيعة. إذا واحد لقي خلي نبهني همات أحتاج إلى ذلك، هاي مسألة لم يتعرض إليها في كلماتهم. نعم الشيخ النائيني في مناسكه صار مو من القدماء، هذا جدة من الجدة على أي حق، قد تعرض إليها وذكر أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول يلزم أن يكون الفاصل بين عمرة التمتع وهذه العمرة إيش قد الفاصل، هاي العمرة المفردة إيش قد الفاصل، 10 أيام لا أقل، بناء على أن الفاصل على الكلام سوى رأي الفاصل إيش قد يظهر 10، فلذلك اشترط هنا 10. والشرط الثاني يلزم أن يكون الميقات الذي تريد أن تخرج إليه للإحرام، يعني لإحرام العمرة المفردة، لا يبلغ حد المسافة الشرعية، وإلا هاي وإلا ترى من عدي، هذا من عدي هو ما قيل رجع، وإلا لزم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع، والحال أن الخروج بعد عمرة التمتع من مكة لا يجوز. التبري ذهنك لابد تقول ليش قيده بالمسافة الشرعي، وإذا خروج من مكة فخروج قد يصير بأدنى، هاي قضية قابلة للتوقف مع الشيخ إن لا تنسى هذا على أي حال هكذا، هسه ما نجح المقصود. هذه مسألة يمكن أن نقول هي جديدة، أكو بعض المسائل لم تذكر في كلمات المتقدمين وجاءت في كلمات المتأخرين. وأكو بعض المسائل بالعكس، لأن همات إذا واحد يتمكن يجمع فرد قسم من عدين فرد شيء واي جميل. على أي حال قد يقال استدل السيد الخوئي قدس سره على عدم الجواز بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أشرنا إليه سابقا في المورد الأول، يعني إن العمرة المفردة لو كانت جائزة في الفترة المتخللة لوقعت ولو مرة من بعض الأصحاب، ولوقع السؤال عنها، والحال لم يقع ذلك من بعض الأصحاب بل ولم يسألوا عن ذلك الأمر الذي يعطي أن القضية مفروغ عن عدم جوازها. والجواب ما تقدم ولا نكرر. الوجه الثاني صحيحة حماد ابن عيسى، أقرأ لك الرواية فقط إن شاء الله تعالى حتى تفكر أن فيها دلالة صحيحة. لا يمكن لا صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا حتى السيد الخوئي، وهي ذكرناها في أصحاب سابقة أكثر من مرة. من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى حسفان، حسفان على وزن يقال عثمان، إلى حسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحاج، فلا يزال على إحرامه. فإن رجع إلى مكة رجع محرما. هذا هم تكرار، هذا هم تكرار. ولم يقرب البيت، لم يقرب البيت يعني شنو؟ كناية عن عدم الطواف لا الطوف، البيت البيت الحرام. ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، يعني شو وقت؟ يوم الثامن. قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحاج في أشهر الحج يريد الحج هيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال إن رجع في شهره، أي هنا تذكرناها الذي شنو أنه من رجع دخل مكة قبل الشهر وبعد الشهر، إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت فأي الإحرامين والمتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة، أو فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 302 الباب 22 من أبواب أقسام الحاج، الحديث رقم 6 و وعلى منوالها صحيحة حفص بن البختري الحديث رقم 4 في نفس المصدر، وأيضا صحيحة الحلبي في نفس المصدر الحديث رقم 7، تتمة الحديث إن شاء الله تعالى إلى يوم الثلاثاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.